والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في أجواء الحديث عن سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في القرآن الكريم، لأن القرآن جمع فيها بشكل خطوط عريضة، ونستطيع من الفاتحة أن نتحرك في كل القرآن الكريم كأن القرآن الكريم تفصيل للفاتحة. وهذا من أبدع مما يظهر فيه أثر لصفة المبدع أو البديع. الله تعالى بديع، بديع السماوات والأرض، بديع في خلقه وبديع في منهجه، منهجه التربوي بديع. القرآن رسالة الله تعالى إلى خلقه، كتاب مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة، يعني كتاب يسجل لنا حركة الفكر البشري في منهج الله تعالى، التربية الإنسانية، معاناة الإنسان نحو كماله بشكل وثائقي، ومن الخالق نفسه، يعني هو الذي يؤرخ لنا مسيرتنا خلال 10,000 سنة. كتاب عظيم، وهذا الكتاب العظيم الذي تضمن التاريخ والعقيدة والشريعة والمشروع التربوي لخصه لنا، عجيب، لخصه لنا في آيات الفاتحة. ونقرأ هذا التلخيص يوميا أقل شيء 10 مرات، يعني يريد أن ينشئ الإنسان في ظل هذه الأطروحة الإلهية تنشئ. لو اليوم فكرت بآخر ما توصل إليه الإنسان على مستوى التربية، ما راح أشوف هم وصلوا إلى هذا المستوى الذي أبدعه الله تعالى لخلقه، وشرفنا وجعلنا من عباده وممن يعيش هذا المنهج. خلاصة بحث البسملة يكمن في فهمنا لحرف الباء. الباء حرف جر، وحرف الجر إذا جاء لا بد له من متعلق، والاسم الذي بعده اسم مجرور، لكن لابد هذا الباء يكون قبله أمر، قبله متعلق، إما بصيغة فعل وإما بصيغة اسم. بسم الله مجراها ومرساها، فإذا قلت فقط بسم الله وينتظرون من عندك شنو المقصود بسم الله، من قلت بسم الله مجراها، من يقولهم نوح اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، يعني يقولهم انتو سير السفينة واستقرارها لا تخافون، لانها كما يصفها الله تعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، والسفينة تتحرك في موج كالجبال، يكفي الدوار الذي يصيب الراكب من هذه الحركة صعود وهبوط أن يموت على الدوار يقتله، ويكفي احتمال أن السفينة إذا اصطدمت بصخرة أو تريد تقف وتصطدم بمكان صلب بصخرة وهي مع هذه الرياح العاتية تتحطم تماما. يقول لهم بسم الله مجراها ومرساها، بقوة الله القاهرة سيكون سير السفينة كأنه رحلة نهرية هادئة، وسيكون استقرارها ورسوها أو سيحفظها من احتمال التحطم حينما تصطدم بصخرة كأنها تمشي بأضعف ما يكون واصطدمت بالصخرة، كيف أن السفينة أو البلم حينما يصل للشاطئ أو الجرف الصخري ويصطدم اصطدام جدا هادئ يحفظ السفينة لا يشعر الركاب بالخطر. قدرة، هاي القدرة الإلهية. فإذا هنا بسم الله يعني الباء، هذا الباء يراد لفعل أو يراد لاسم، هنا بهاي الآية بسم الله مجراها، هنا أخبرت جاء المتعلق بصيغة اسم وبصيغة جملة خبرية في الحقيقة. أو أحيانا يكون بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي، هذا ألا تعلوا علي هو متعلق الباء أيضا، يريد يقولهم ترى أنا راح أحاربكم إذا 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 رفضتم الإسلام أو الاستجابة إلي وأصريتوا على موقف عدائي، أنا لا تتصوروني مثل بقية الملوك جيشي يمكن أن يقهر، تحتملون أن يقهر، لا، لأن هذا مو قدراتي الشخصية، هذا بسم الله بعلامة الله، الله عنده علامة وهو القاهر فوق عباده، يعطل القوانين يعطل السنن، بسم الله ألا تعلوا علي، بناء على هذا تعالوا إلي وأنتم خاضعين مسلمين مقتنعين بهذه الرسالة اللي هي علامتها. ويكمل وراء الآية من يذكر لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، اللي هي منها الريح منها الجن منها الحيوان، هذه قدرة في العسكر، قدرة عسكرية غير متاحة للإنسان الاعتيادي. فصار متعلق الباء هنا واضح أنه فعل خارق. وهكذا اقرأ باسم ربك، شنو الفرق؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يعني اقرأ بسم الله، ايش راح يقرأ؟ القرآن. فهذا الكلام الذي سوف تقرأه يا محمد صلى الله عليه وآله على الناس، هذا بعلامتنا المميزة لنا عن الخلق، تقرأ كلاما، قل لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فصار عندنا إذن سر البسملة في الباء، لو حذفنا الباء راح يصير اسم الله الرحمن الرحيم، اسم ما تعطي معنى، فقط تذكرك أنه صفة الله الرحمن الرحيم. أما حينما ذكرت جيء بالباء هنا أعطت معنى جميل جدا وعالي جدا. خلاصة البحث في معنى البسملة أن إحنا عندنا بسملتين، البسملة الأولى بسملة القرآن الكريم اللي هي جزء من كل سورة كما هو معتقدنا نحن الشيعة، ويوافقنا أيضا جملة من علماء السنة على الأقل في سورة الفاتحة، ويختلفون فيما عداها، المعسكر الآخر ما يعتبرها من القرآن أصلا. فهذه البسملة اللي هي جزء من القرآن الكريم إلها حساب، والبسملة اللي إلها هي أدب، حثنا الشارع حثنا النبي وأهل البيت عليهم السلام على التأدب على أن نفتتح، هي الثانية نسميها بسملة الافتتاح أو أدب الافتتاح، افتتاح العمل حتى لو كان شعرا، ما أبعد الشعر عن القرآن وعن لأنه الشعر مو كله شعر حكمة، أغلب غزل وباطل. لا تدع البسملة حتى ولو كان بعدها شعرا، هاي بسملة الافتتاح التي صارت شعارا لنا في أعمالنا في حركاتنا قبل العمل. وهناك بسملة اللي هي جزء من السورة القرآنية، جزء من القرآن، جزء من السورة القرآنية. هذه البسملة التي هي جزء من السورة القرآنية هي لها معنى غير معنى المعنى الأول، أن هنا البسملة القرآنية الخطاب فيها لمحمد صلى الله عليه وآله خاصة، وكأنه يقول له الله تعالى اقرأ باسم ربك، فهذا أمر من الله تعالى لعبده محمد، لرسوله محمد صلى الله عليه وآله، يقول له أنت راح أبعثك أنا رسول، وهؤلاء راح يطالبون منك علامة وتحتاج آية. حكمة الحكمة الإلهية شاءت أن تكون الآية على الرسالة، برهان الرسالة، معجزة الرسالة هي نفس الرسالة، وهذا مما امتازت به رسالة محمد صلى الله عليه وآله. اذهب اقرأ عليهم قرآنا هو علامتك، علامة رسالتك، لأن تحدى به، تحدى به مجموعا، تحدى بعشر سور، تحدى بسورة واحدة، ما راح يستطيعون وإلى آخر الدنيا، تحداهم إثباتا لرسالتك، وأيضا هي الرسالة نفسها، وهذا من الروائع. هذا المعنى غير معنى بسملة الافتتاح، بسم الله وأضع إيدي على الطعام وأكل، أفتتح الطعام، بسم الله ويباضع الإنسان زوجته، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقوم بأي عمل آخر، يشغل سيارته مثلا، في كل عمل، في كل حركة وسكنة مستحب للإنسان أن يؤدي البسملة. فصار عندنا البسملة إذن ينبغي أن نميز بها. المفسرون السابقون ما ميزوا بينهما، الاتجاه العام لدى المفسرين حينما تقرؤون كتب التفسير تجدونهم يركزون أو اتخذوا منحى الافتتاح فقط، أنها للافتتاح، للافتتاح وللتبرك وللتيمن. وأوضح من كتب فيها السيد الطباطبائي رحمة الله عليه، وفي تفسير الميزان، وأيضا شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه في كتاب عنده جميل جدا اسمه تفسير سورة الفاتحة، يلخص به هذا المنهج. ما ميزوا بين البسملتين، ولذلك صار المتعلق للباعدهم هو واحد، الافتتاح، افتتح العمل، او اذا حتى لو قلنا على سبيل الامر افتتح عملك بسم الله. هذا كما قلنا هو المنهج العام، ولكن التدبر في الآية يعطينا بشكل واضح الأمر الآخر، أن بس لبسملة القرآن الكريم شأن آخر ودليل واضح. اقرأ باسم ربك الذي خلق، فهنا باسم ربك، باسم ربك هذا هو متعلق الباء، بسم الله الرحمن الرحيم قل، هنا قل هو متعلق الباء، هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه السورة. وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي، فقل هنا متعلق الباء بشكل واضح. انتهينا من هذا البحث في المحاضرة السابقة. هناك مجموعة روايات أحببت أن أقرأ جزءا منها قبل أن ننتقل إلى تفسير السورة. ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أن أعظم آية في كتاب الله هي بسم الله الرحمن الرحيم، عن أبي عبد الله أيضا عن أبيه الباقر سلام الله عليهما قال بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من ناظر العين إلى بياضها. شنو معنى اسم الله الأعظم؟ هو هذا بسم الله الأعظم الذي تخرق به القوانين، يعني الذي يقهر به الله تعالى عباده، سننه يقهرها، هذه السنن هو أودعها وهو يقهرها. طين، هذا الطين ما بيقدر أن يصير، أن ينفخ الإنسان يقول له أن يصير، الطين لا يولد إلا طين، الله تعالى يقول للطين كن طيرا شير طير، بدليل أجراه على، يعني أعطى هذه هذا السر، هذه القوة أعطاها لعيسى فإني أصنع لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، مضمون الآية الكريمة. هذه القوة القاهرة هي الاسم الأعظم، يعني هي العلامة المميزة المميزة لله سبحانه وتعالى. الله يحتفظ بها لنفسه وأحيانا يمنحها إلى رسوله لتظهر بها على أيديهم المعجزات التي يحتاجها ظرف الرسالة، لأن المعجزة يحددها ظرف الرسالة، وإلا لماذا موسى يأتي بمعجزة العصا ولم يأتي بمعجزة الشعر؟ لو جاء بمعجزة الشعر ما كان، أو بمعجزة القرآن ما كان يأثر، ما كان الناس يدركون أن موسى نبي تماما، لا يؤثر أثره. المعجزة تحديد شكلها يرجع إلى الظرف أولا، الظرف الذي فرض على الناس، يعني هناك شيء ينتشر في المجتمع ويستغله صاحب الضلالة ليمرر ضلالته في المجتمع باسم ذلك الشيء، فهنا تأتي المعجزة لتفضح ذلك الشيء وتظهر أنه باطل. هذا بحث مفصل ما نريد ندخل احنا الآن به، فقط اسم الله الأعظم كامل في البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بعلامته المميزة التي تميزه عن خلقه، التي يظهر بهذه الصفة. يعني من تقول يا جواد، يا جواد، يا كريم، إنها تخاطب بالصفات اللي ما يظهر بها خلق القانون، وإنما راح يظهر بها الجود، راح يظهر بها الكرم، راح يظهر بها الحفظ بالأسباب الطبيعية. أما حينما تقول بسم الله، هذه الأنبياء والأئمة يصنعون بها المعجزات، يعني المعجزات إنما تصدر عن الأنبياء بهذا الاسم، باسم الله الأعظم، ولذلك ينفرد به. يعني قد هناك مفهوم خاطئ أن بعض البشر قد عند معرفة غير الأنبياء والأئمة أنه عند اسم الله الأعظم، لا، اسم الله الأعظم خاص بالأئمة سلام الله عليهم، بالأنبياء سلام الله عليهم، هذا اسم الله الأعظم الذي تجري به المعجزات. عن علي بن الحسين عليه السلام في تفسير قوله تعالى وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، قال معناه إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة تدل على التوحيد بأروع صوره وأبهى صوره، أنت أن تعتقد أن الله تعالى مؤثر في الوجود، هاي درجة من التوحيد، أن هو الخالق، هو الذي سن السنن الكونية، هو الذي أنزل الكتاب، هذه درجة من التوحيد. الدرجة الأعمق أن تؤمن أن الله تعالى له قاهر فوق عباده، له القدرة على إبطال هذه السنن واستحداث الظاهرة بسنن أخرى، هذا هو التوحيد. الرتبة العالية هي هذه في الحقيقة، والبسملة أشارت إليه بشكل واضح. أما كون البسملة كما ذكرنا بسملة الأدب فهو متفق عليه عند الفريقين، عند كل المسلمين. أقرأ ما ذكره القرطبي في تفسيره، قال وقد ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل كالأكل والشرب والنحر والجماع والطهارة وركوب البحر إلى غير ذلك من الأفعال، قال تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وآله أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك، يعني خلي عليه خمرة حتى لا يقع فيه شيء، واذكر اسم الله وأوكي سقاءك، يعني شدة للجود وتخليه مفتوح، وسمي، يعني شوف الأعمال شنو قيمة أنه الإنسان قاعد يخلي فد غطى على معون مخلي بيه أكل لو مخلي بيه شيء، بسم الله، يعني عجيب. يعني هذا الأدب، وإحنا هذا ناسين، يعني كثير من عندنا يعني تأخذه مشاغل الحياة وينسى، يراد لك دربة تدريب، لو الإنسان درب روحه على أن يذكر اسم الله تعالى على كل حال على كل فعل راح تتحول حياته تماما. يعني بداية لتغيير الحياة باتجاه آخر. وعن أبي المليح عن ردف رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني شخص أردفه النبي صلى الله عليه وآله خلفه في بعض المناسبات، قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، لأنه يشعر بنفسه أنه مسوي له شغلة، أنه أنت تخاف من عنده، هذا يكبر ينفخ. قل لا تذكر هيك، لا تذكر بهالطريقة أنه إلى أثر، وإنما قل بسم الله الرحمن الرحيم، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. وقال صلى الله عليه وآله: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال: إن الشيطان ليستحل الطعام إلا ما يذكر اسم الله عليه. إذا ذكر اسم الله عليه الشيطان ما إلى يعني حاجة، حتى المعاشرة الزوجية، الإنسان إذا عاشر زوجته وذكر بسم الله أيضا الشيطان ابتعد عنه. في تراثنا أيضا الكثير عن فرات بن أحمد بن أحنف عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: أول كل كتاب نزل من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه يعني هو هذا الشهاد، ممكن أن يكون في تلك العهود البسملة كشعار للافتتاح وللعمل هذا، وهي أيضا كما قلنا بالنسبة للأنبياء هي الأصل فيما يصدر عنهم من معاجز. فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا تستعيذ بعد من الشيطان. نقول متى إذا دخلت، إذا قلت بسم الله وذكرت ما قلت أعوذ بالله من الشيطان، ما يقول ما يحتاج بعد. نعم، أدب افتتاح القرآن هو كما ينص عليه القرآن: إذا قرأت القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعد ما يحتاج وراها البسملة إذا بتقرأ من بداية من نصف السورة ما يحتاج، لأنه هذه الاستعاذة للانطلاقة مع القرآن الكريم، والبسملة جزء من القرآن، إذا أنت بدأت تفتح سورة بدايتها راح تقرأ البسملة كما هي. يقول: إذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم فلا تبالي ألا تستعيذ، وإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم سترتك فيما بين السماء والأرض. الآن عندنا وضوح أن البسملة هي بها هذه القدرة، والأحاديث تبين محتواها بعد ما حللناها من الناحية النحوية والتفسيرية وأدركنا عمق هذه البسملة. يعني أنا أحس حقيقة من يعني الله تعالى أنعم علي بهذا البحث، أحسست أنه أنا اكتشفت كنز، أو بيدي كنز. هاي البسملة بيدك، يعني أنت بيدك كنز، تستطيع أن تستفيد منه ما شئت، لأنها رصيدها مفتوح في العطاء بقدر ما أنت تستخدمها وتستفيد من عندها. عن شماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت الغداة والمغرب، يعني الصبح والمغرب، فقل بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 7 مرات، فإنه من قالها، وجملتين حافظ ولا حافظها، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم كنا حافظها، يقول من قال، فإنه من قالها لم يصبه جنون، لأن قسم من الجنون من مس الشياطين والأرواح الخبيثة، ولا جذام ولا برص أمراض الخبيثة، ولا 70 نوعا من البلاء. فيها بركة، هو خالق الخلق، هو اللي يقول لك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ده ينطيك أسرار البسملة. أيضا يقول عن سعيد بن زيد قال: قال أبو الحسن عليه السلام الإمام الكاظم: إذا صليت المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلم أحدا حتى تقول 100 مرة بسم الله الرحمن الرحيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، و100 مرة في الغداء، فمن قالها دفع عنه 100 نوع من أنواع البلاء، أدنى نوع منها البرص والجذام والشيطان والسلطان. احنا هالايام هو نحتاج بسبب زمن الطاغية كنا اشد حاجة. وايضا هالايام انت ما تدري مرات ماشي بطريق واذا وحدة من هالسيارات سيارات هؤلاء الجبناء، فهنا تكون حارس لك. يعني هذا ذكر الله تعالى، هو ذكر الله تعالى، البسمة لذكر الله تعالى تصونك. قال محمد بن علي بن الحسين الصدوق رحمة الله عليه في كتابه التوحيد عن الحسن بن علي العسكري سلام الله عليه هما عن آبائه عن علي عليه السلام في حديث قال إن الله يقول أنا أحق من سئل وأولى من تضرع إليه، فقولوا عند افتتاح كل أمر صغير وعظيم بسم الله الرحمن الرحيم، أي أستعين على هذا الأمر بالله الذي لا تحق العبادة لغيره المغير. طبعا للباء ذكرنا احنا للباء 14 معنى أشهرها الاستعانة، وبالتحليل أغلب المعاني ترجع إلى الاستعانة في الحقيقة، والاستعانة بالله يعني ذلك الفعل صدر عن الله تعالى بقوة الله تعالى. وأنا أريد أشوف أي عمل من أعمالنا الاعتيادية اللي نقوم بها احنا ما مستعينين بالله تعالى، يعني من تريد تنطق، من تريد تنظر، من تريد تأكل، أي شيء تتحرك هو بقوة الله تعالى وفوقها قوة قاهرة. هنا الإنسان إذا عاش هذا الجو معصية بعد ما يقدر يسويها، حتى المكروه إذا تمكن من هذا المعنى بعد ما يسويه، لأنه يحس بالخجل، يحس مرة بالخوف، لأنه يعني لنعصه بقوة مالتنا مو مالته، لكن ما قوة غير قوة قوته فقط. إذا شلون أنا أعصيه بالقوة اللي هو أعطاني إياه، ثم إذا عصيتهم وأنا أدري عنده قوة قاهرة ممكن باللحظة يبطش بي، بس بين الخوف وبين الخجل. نعم. بعدين يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من حزنه أمر يتعاطى فقال بسم الله الرحمن الرحيم وهو مخلص لله ويقبل على بقلبه إليه لم ينفك من إحدى اثنتين، إما بلوغ حاجته في الدنيا وإما يعد له عند ربه ويدخر له لديه، وما عند الله خير وأبقى للمؤمنين. إحنا مو صحيح مرات المرء يرغب أن هاي الحاجة يريدها الآن، طفل يصر على أبوه على أمه يحاول بكل صورة من التوسل أريد هاي الحاجة، الطفل لا يشخص إلا جزء ظاهر من المصلحة، الأب أو الأم، وتحس أن هاي الحاجة إذا قتها للطفل راح تضرها للطفل. موش هذا الطفل الصغير اللي تود يشخص الأشياء، إذا هذا الشفرة مع الحلاقة شافها عجبته خيجرها، وهو طفل بعده بالشهور الأولى أو تود يتحرك إذا أعطيناها شي يصير فيه، وهو يظل يصارع ويبكي يريد هاي الحاجة لأنه تو متفتح عليها يريد يشوفها، فضولي ما ينطي خليه يبكي. الله سبحانه وتعالى احنا وإياه أطفال، هو ربنا، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو المربي، هو المدبر، كل شيء هو كل شيء، يعني هو أرأف بي وبيك من أمي وأبي وأمك وأبيك. إن الله تعالى ليفرح برجوع العبد العاصي إلى الإيمان إليه أكثر من تلك المرأة التي فقدت وحيدها ورجعوها إليها، قالوا لها دزوا لها خبر قالوا لها حصلنا لقينا، قد تفرح هذه المرأة. الله سبحانه وتعالى يقول في رواية يقول يفرح أكثر أكثر يفرح خلقه وعباده، فإذا هو مربيهم هو من نشئهم، أنت كنت أنا وأنت كنا علقة لا قيمة لها ترمى بالمزبلة بل ما لها قيمة، علقة جيفة نشأ حال بعد حال، وإذا هو خصيم مبين، وإذا هو أكثر شيء جدلا. اللهم اعف عنا بعفوك يا أرحم الراحمين. فإذا من حزنه أمر يتعاطى. فقال بسم الله الرحمن الرحيم، وهو مخلص لله، هو ما راح ينفك عن إحدى الحاجتين، إما هو محصل الشيء إذا كان فعلا هو صالحة الله يهيئ له. وهذا أنا أتصور كلنا مجربين، ترى إحنا تصدف عند المسال حالات يطلب ما مصدق صدق راح ينطيه له، ما ينطيه ولا هو ينطيه، هو الواقع هكذا. ماكو إنسان منا ما الله منقده، منقده شيء من خلال الطلب، أما هو من خلال الواقع لا، هو يفيض عليك في كل لحظة، يفيض علينا بأسباب الوجود وبالرحمة. ولكن هذا الطلب أن أريد فلان شيء، يا موسى سلني حتى شسع نعلك، هاي قطمة النعل هذه ما قيمتها، يقول أطلبها من عندي. إما بلوغ حاجته في الدنيا، وإما أن الله سبحانه وتعالى يعد له بهذا الدعاء شيء يجده أمامه. عن جميل بن دراج قال، قال أبو عبد الله عليه السلام، لا تدع بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان بعده شعر، أي جملة من الروايات أحببت أن أضيفها وأدخل في البحث دخول سريع جدا لإعطاء صورة، ولعلنا إن شاء الله في الحديث المقبل أدخل بشكل أكثر سعة. عندنا مفردات في سورة الحمد، الحمد الرب العالمون مالك يوم الدين، العبادة الاستعانة الهداية الصراط، نريد نعرف معانيهم على بشكل سريع جدا. الحمد هو الثناء على جميل الصفات والشكر على النعم، الحمد أعم من الشكر، إن شكرت فقد حمدت، ولكن الحمد أوسع، ممكن أن تثني عليه لجماله لكماله، هذا أيضا حمد. فالمد الحمد هو الثناء، هو المدح والثناء على الصفات، الله تعالى له الأسماء الحسنى فيفرض علينا الحمد. إذن الحمد هو الثناء والشكر على النعم. الشكر ما هو؟ عرفان الجميل ونشره أمره، هذا أنعم علي الإنسان أقولها أمام الآخرين، مرة أنعم علي بيني وبين روحي، من أشوف أقول أنعم علي بيني وبين أنه أقر أن هذا الإنسان أنعم أو قدم إلي إحسان، ليش ما تنشره؟ ليش ما تقوله؟ هذا إذا أبقيته في داخلك أنت ما شكرت، بعدك هذا شكر كلش ضعيف، هذا بينك وبين روحك، قوله انشره. فإذا الشكر هو عرفان الجميل ونشره. طبعا الله تعالى من يشكر عبده هو المجازات والثناء، الله سبحانه وتعالى يشكر لعبده فعله، يثني عليه كما أثنى على أنبيائه وكما أثنى على الأئمة سلام الله عليهم أو سيائه. العالمون رب العالمين، الرب المالك المدبر على مستوى التكوين، على مستوى التشريع مدبر الأمور كلها، لفظة رب فتعطي المعنى، يعني الرب تعطي معناها الكامل المالك المدبر، وأحيانا تستخدم في المالك، أحيانا تستخدم في المدبر، وإذا أطلقتها تطلق تريد بها المالك المدبر. مالك يوم الدين يعني القاضي يوم الحساب، والقاضي كن نفهمه مو في القاضي اللي بزماننا، القاضي اللي يقضي ويأمر بالتنفيذ، يعني صاحب السلطة التنفيذية، فيقضي وينفذ، هذا يعني قضى حكم عليه بأن يعاقب تقطع يده، فهناك من يقطع إيده. وهكذا حكم عليه بأن يثاب يعوض، الحكم يصدر منه بلا استئناف وبلا أي شيء آخر. فإذا مالك يوم الدين القاضي يوم الحساب الذي يثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المقصر والمجرم على جرمه وعقوبته. العبادة تعني الطاعة والتمسك، فمن أطاع فقد عبد. لذلك إذا الإنسان أطاع بأمر أقدم، نحن نطيع الأم والأب بأمر الله تعالى، فهذه عبادة لله وطاعة لله، وهي أيضا طاعة للأم والأب. متى نعرف أن هذه الطاعة أكو فوقها طاعة أعلى؟ إذا أمراك أن تشرك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم، فلا تطعهم، ماكو طاعة. فنعلم أن طاعة الوالدين مسبوقة بطاعة أسبق، أو طاعة الحاكم، الحاكم أمرك أن تقتل، أمرك أن تقتل بريئا، لا تطعهم. يجوز الإنسان يقول إذا بلغت التقية فلا، إذا بلغت الدم فلا تقية. أنت تتقي فتصلي صلاة، أو أحيانا تأخر صلاتك صليها في مكان آخر حتى تحافظ على نفسك. أما إذا شهر عليك مسدس وقال لك أقتل هذا وإلا قتلتك، يجوز تقتله والله لأن أنا أحافظ على نفسي؟ لا، هنا ما يجوز، خليه يقتل هو. فهنا إذن أكو طاعة أسبق من 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 يعني الطاعات. متى تكون هذه الطاعة عبادة؟ حينما تكون طاعة عليا، حينما يكون الأمر أعلى وطاعة أعلى منها. فإذا العبادة تعني الطاعة وتعني التمسك من الصيام والصلاة والحاج وغير ذلك من العبادات. الاستعانة ماذا تعني؟ الاستعانة تعني، الاستعانة مشتقة من العون، العون هو الظهرة، منه قوله تعالى قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا، يعني معاونا معينا نصيرا للمجرمين. الهداية هي الإيصال إلى المطلوب، هداه إليه أوصله، نقيرها الضلالة، الضلالة يعني التيه، فما بين تائه وما بين مهتدي، ضال ومهتدي، ضال يعني تائه في الصحراء ما يدري، يعني كل ما يمشي يبتعد عن غايته، لا يعرف لا يعرف الطريق، لا يعرف الغاية مالته، تائه ضال تماما. هاي الصورة الحسية، الصورة المادية هي الصورة الأوضح، تعطي تائه أقبالها مهتدي، يعني يعرف طريقة ويعرف وين راح يوصل تماما، ضامن الوصول، لذلك يمشي مستقر مطمئن. الصراط ماذا يعني؟ الصراط صلة بالهداية، الصراط هو الطريق الواضح، الصراط المستقيم، الطريق الواضح الذي يضمن لك وصول الغاية. من تمشي به بعد شلون من 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 سرط اللقمة، هاي سرط اللقمة ابتلعها، يعني المريء هذا المريء من تدخل به اللقمة بعد عرفناها أنها راح تصل إلى المعدة، ما تروح بعد يمنى يسر، راحت إلى غايتها تماما. كذلك الطريق يسمى صراط مستقيم، يوصل لأنه يوصل سالكه إلى غايته التي يريد والتي يقرر. هذه ضرورية، هذه المفاهيم. السورة بشكل عام، الفاتحة بشكل عام، إذا الإنسان أنعم النظر فيها راح يجد فيها ثلاث كلمات مركزية: الحمد، العبادة، الاستعانة. الحمد لله هنا تقدر تنطيط، لكن جاب لك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا تقدر أنت الآن تقدر تشير. فلذلك قلنا هذه الآيات الثلاث مركزها الحمد، الحمد لله. إياك نعبد، قلنا كم انتهينا إياك، ويمكن يفصلها بالقرآن الكريم، يفصل أنه اعبد الله ولا تشركه به شيئا مثلا، ويفصل فجاب لك نال مختصر إياك نعبد وإياك نستعين. تقدر تشيل الهداية اهدنا الصراط، هذا كلها لاحقة كنموذج للاستعانة، أنه مثل تستعين بالله، شنو أهم شيء تطلب من الله تعالى حتى يحقق لك إياه، هو نطاق نموذج. فإذا هذه الحمد لله، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه كلمات مركزية، بمعنى الحمد لله وحده، طبعا لأنه الألف واللام للاستغراق هنا، كأنه أنت حصرت كل المحامد به وحده، الحمد لله خلص بعد غيره ما يستحق هذا، يعني أنت جمعت كل المحامد وحصرتها بالله تعالى وحده، الصيغة تدل على ذلك، جمع المحامد كلها بالله تعالى وحصرها بالله. وهكذا العبادة حينما تقول إياك نعبد، يعني أفردته بالعبادة، يعني إياك نعبدك وحدك، العبادة له وحده، فالحمد لله وحده، والعبادة لله وحده، والاستعانة بالله وحده، كررها 10 مرات. بس هل المقدار هذا 10 مرات إلا نكرر، شي يصير عندنا، شي تربى الإنسان؟ مفتاح عجيب هذه الركائز الأساسية للشخصية الإسلامية. إن راح نجي نبحث، فإذا كأننا هكذا تقرر الآيات في سورة الفاتحة بلسان حال الإنسان المفكر المتعقل المعتبر، يعني السورة كأنها إنسان عاقل تأمل في ظواهر الكون ووصل إلى هذه النتائج. فعلا إذا الإنسان تأمل في ظواهر الكون راح يدرك، أنت لوحة فنية تأمل بها وشخص النأب، راح تحصل مجموعة من الصفات للرسام تماما. ومن راح تقول شفت اللوحة وإبداعاتها وخصائصها، قلت هذا غيره وبس، هو وبس، هو وبس، يعني هذا هو أكمل، هو الكمال، يعني هو هذا تعبير آخر عن الثناء، حصرت الثناء به لما أبدعه من صورة فنية. من قال رب العالمين؟ الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أين طمعاني؟ تفصيل للحمد. هو بذاته يوجب الحمد لأنه له الأسماء الحسنى. أنت الآن سمي، هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، الجواد الكريم الرؤوف الرحيم، كل الأسماء، هو من حينما تسمي يعني هذا الكائن يفرض عليك أن تثني عليه، هو هذا الثناء، من تحدد أسماء الحسنى ثناء وحمد لذاته، يعني هو الوجود الذي يفيض على غيره بذاته، قائم بذاته، بينما كل ما عداه قائم به، كل شيء خاضع له، كل شيء قائم به، هذا هو بحد ذاته بهذا العمق بهذا الوجود هو يوجب الحمد. فإذا ذكرت الرحمن، إذا ذكرت رب العالمين، رب العالمين يعني خالق الناس ومدبرهم، تبارك البشر على تنوعهم على قدراتهم على إبداعاتهم، فمن تذكر أن هذا الخالق هو رب العالمين هم راح تمدح راح تحمده. وهكذا حينما تذكر صفة الرحمن الرحيم، طبعا الرحمن صفة تصدر عنها الرسالات، لأنه رحمن رحيم، يعني الرحمة قوامه أرسل الرسل. وعندنا الآية الكريمة واضحة، الرحمن شنو وراها؟ علم القرآن. بعد حاميم تنزيل، تنزيل من الرحمن الرحيم. فإذا احنا من يعني هاي نعمة الرسالة، يعني إذا تحمده، تحمد الله على أسمائه الحسنى، تحمد الله على ربوبيته، على نعمة الخلق والتدبير والرعاية، تحمده على نعمة الرسالة الرسالات، وتحمده على مالك يوم الدين. شلون؟ أنه قال هاي الحياة بعدها حياة أخرى، يوم حساب، يحاسب المقصر وينتقم منه للمظلوم ويعوض المظلوم. كثير من الناس يموت وهو مظلوم، وكل الناس يقول هذا مات مظلوم، شاب وحرم شبابه، ثالث طبية، رابع طبية، أخذوه بالأمن بلا جرم بلا ذنب، قتل، شاب طلع وبسيارة مفخخة قتل وإلى آخره. حرم في غير تعويض، مجرد أن يقتل الظالم أنا وش قبل ذاك منحرم. فمن العدل أن يعوض المظلوم إلى جنب، يعني العدل مجرد أن أنت تنتقم من الظالم، يعني الآن إحنا نريد ننتقم من هذا الشخص، ثم ما تقول بقية شلون؟ الذين شفكت دماؤهم ظلما وعدوانا، هتكت أعراضهم، سلبت أموالهم، ثم ما شلون؟ هذا البعد الثاني. الحياة يعني بالدنيا بيجي يقول لك إيه، هذا بعد تحمل، أنت شو تسوي؟ تحمل. فبالتالي يبقى الإنسان يعيش حشرة، لكن وإذا بالخالق العظيم خلينا يوم يجمع فيه الأولين والآخرين ويحاسبهم وينتقم من الظالم ويعوض المظلوم، هنا النفس ترتاح تطمئن ويقول الحمد لله. فتلاحظوا هنا، إذن الحمد لله على نعمة الخلق، على إرسال الرسل، على يوم الدين، على يوم الحساب، توجب النعمة هذه. نكتفي بهذا المقدار. أنا أدري الحديث عن الحمد جميل جدا، والله بعد هذا العمق من البحث أحسست أني لو أقرأ الحمد مليون مرة أنا ما أشبع منها. وهذا السر، أن الله تعالى خلانا يعني جعلها في الصلاة أن نقرأها. وليحسب الإنسان خلال عمره إيش قد يقرأ الحمد، ما يمل، يعني أنتم تلاحظون ما نمل من عندها، مع أنهم ما واعين كل معانيها، فكيف إذا وعينا كل معانيها؟ نسأل الله تعالى أن يرحمنا، أن يجعل حياتنا معطاء، أن يجعل حياتنا في طريقه، في ظل منهجه، نتعلم من كتابه، أن يجعل كتابه رفيقنا في هذه الحياة، نستنير منه في ضوء مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم. وبغير هذه المدرسة القرآن محجم، القرآن معطل، لا يعطي العطاء الذي أراده الله تعالى له أن يعطيه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين.